بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيه إثبات أي صفة؟ وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. طيب، أحسنت. والمخالفون لأهل السنة والجماعة من المعتزلة والأشاعرة، هل يثبتون هذه الصفة؟ لا يثبتونها. وبماذا يؤولون النزول؟ نزول لم نذكره هذا. يؤولون النزول ويحرفونه ويقولون إن المراد بالنزول ينزل ربنا، أي ينزل أمره أو ينزل ملكه، وهذا التأويل تحريف واضح، وهو تأويل باطل يدل عليه الحديث نفسه، يدل على بطلانه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ينزل ربنا فيقول: من يدعوني فأستجيب له. والملك حاشاه أن يقول هذا، وأمر الله عز وجل ينزل أمره، الأمر شيء معنوي، لا يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأهل السنة يؤمنون بهذا على حقيقته، يؤمنون بنزول الله عز وجل على حقيقته. وتلك المسألة التي خاضوا فيها: هل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ هذه المسألة ما هو قول الصحابة فيها؟ السكوت، سكتوا عن هذه المسألة ولم يخوضوا فيها. وإنما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا نعلم الكلام فيها إلا بعد 300 سنة أو نحو ذلك. لا، تلك التي بعد 300 سنة في مسألة كانها أخرى. على كل، هذه أيضا مما سكت عنها الصحابة، والأصل أن يسعنا ما وسعهم، وهذا الذي يوصي به جمع من أهل العلم، وهو أسلم. ولو اضطر إلى الخوض فيها أو شيء من ذلك، فقد ذكرنا لكم ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدرس السابق، ما هو الأمر المعروف عن الأئمة المعروفين بالسنة. وقوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده، فيه إثبات أي صفة؟ صفة الفرح. وقوله لله، ما هي اللام في قوله لله؟ هذا سأل بعض الإخوة عن هذا. لام يقال لها لام أخرى، لام القسم. جواب: قسم. توكيد. طيب، عند من؟ لام الابتداء. اللام هذه لام الابتداء، دخلت على المبتدا. الله أشد فرحا، لله أشد فرحا، لام الابتداء. ولا عبد مؤمن خير من مشرك، لام الابتداء. نعم، وهي تفيد التوكيد، هي تفيد التوكيد. طيب، وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، هذا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل. وهكذا أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، إثبات صفة العجب. وفي قراءة بل عجبت ويسخرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقبل هذا في مسألة نبهني عليها بعض الإخوة جزاه الله خيرا، في كلام ابن بطوطة، أنا قلت إنه كان في مصر، وإنما كان ذلك في دمشق، في دمشق بالشام. ذكر ابن بطوطة قبل ذلك كلاما عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أشخص إلى مصر، أي أشخص بمعنى أرسل وطلب أن يأتي إلى مصر، وحصل له هناك أيضا فتن وسجن هناك. إلا أن قوله إنه لقيه، زعم ابن بطوطة أنه لقي شيخ الإسلام، كان ذلك في دمشق. وقال في رحلته المعروفة برحلة ابن بطوطة، واسمها تحفة النظار في غرائب الأمصار، اسم هذه الرحلة تحفة النظار في غرائب الأمصار، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. ذكر هذه القصة في المجلد الأول صفحة 72. فذكر أنه وصل دمشق يوم الخميس التاسع من رمضان سنة 26 و700، وأنه شاهد ابن تيمية يوم الجمعة أي العاشر من شهر رمضان سنة 26 و700 يعظ الناس على منبر الجمعة، على منبر الجامع. ثم ذكر قال، فقال في آخر خطبته ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كنزول هذا، ونزل من درج المنبر. وهذا كلام باطل، إما أنه مدسوس على ابن بطوطة، أو أن ابن بطوطة كان متحاملا على شيخ الإسلام. ومما يدل على هذا أيضا أنه لما وصف شيخ الإسلام قال وهو رجل معظم في دمشق، إلا أن في عقله شيئا، قال إلا أن في عقله شيئا، معناه أنه أن عقله غير مضبوط. كيف معظم في يعظمه فقهاء تلك البلدة وفي عقله شيء؟ هذا التناقض، وهذا افتراء واضح. ومما يدل على بطلان هذه القصة قلنا أن المؤرخين اتفقوا على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دخل السجن في السادس من شعبان في تلك السنة، أي قبل أكثر من شهر من مجيء ابن بطوطة إلى دمشق، وابن تيمية في السجن ولم يخرج منها إلا محمولا على الأكتاف رحمه الله. فهذا من الافتراء، هذا من الافتراء على شيخ الإسلام. وأيضا أخ سأل أيضا عن شيء تقدم معنا صفحة 160 في الكلام على مباحث عامة حول آيات الصفات، في الكلام في ذكر المعتزلة المخالف في هذا الأصل، فريقان الجهمية والمعتزلة. عند ذكر المعتزلة قال فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام. الأخ يسأل يقول ما المراد بالأحكام؟ الشيخ محمد أمان الجامي لما وصل إلى هذه إلى شرح هذه الفقرة قال رحمه الله لا إن أراد لا يمكن أن يكون المراد بالأحكام هنا إلا الأسماء، ليس هناك شيء آخر تثبته المعتزلة إلا الأسماء المجردة. أنا كان ظهر لي أن قوله يثبتون الأسماء والأحكام أي يثبتون بعض ما يترتب على هذه الأسماء، وهذا من تناقضهم، لأن الذي ترتب عن هذه الأسماء إنما نتج من اتصاف الموصوف بالصفات، من اتصاف الموصوف بالصفات. فكونهم يثبتون الأسماء ويثبتون بعض ما يترتب عليها من أحكام وينفون الصفات هذا في غاية التناقض، في غاية التناقض. ثم أيضا في السطر الذي بعده وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل. أيضا لما وصل إليه الشيخ محمد أمان الجامي قال هذه عبارة ركيكة ما ندري ما مراده بها، وأوقف النظر فيها حتى تبحث. وكان ظهر لنا في عند شرحنا لهذا أن قوله إثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل معنى ذلك أنهم يقولون إن ذات الله عز وجل مجردة من الصفات، ثم يسمون الله عز وجل بالسميع والعليم والبصير، وهذه هذا يقتضي إثبات هذه الصفات لله عز وجل، وهم يقولون هذه ذات مجردة. فيقال لهم إثبات شيء من الصفة إلى ذات مجردة وبقاؤها مجردة عن الصفات هذا شيء محال في العقل. على كل العبارة غير منضبطة، العبارة غير منضبطة، ولم نجدها في شرح غيره أو في صياغة غيره ممن طلبنا الوقوف عليه. بحثنا عن هذه العبارة ونحوها فلم نجد ما يفسر هذه العبارة. يقول الأخ ابن خلدون يشكك في مقدمة ابن خلدون في صدق ابن بطوطة بسبب غرائبه وأخباره التي يرويها. نعم ذكروا هذا عن ابن بطوطة، ذكروا هذا عن ابن بطوطة أنه يذكر غرائب في هذا الباب، غرائب في هذا الباب حتى غمز بسببها، كما قال بعض السلف لبعض مشايخه إن عنده غرائب، قال من غرائبه نفر. طيب قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، في رواية عليها قدمه، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله قوله لا تزال جهنم إلى آخره، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، يصح تجرى مجرى بقية الصفات، فتثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة من وضع رجله سبحانه تعالى في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكما في الحديث ولكليكما علي ملؤها عند احتجاج الجنة والنار حديث أبي سعيد. قال ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها، أي تمتلئ قط قط، حسبي حسبي. وهذا حديث من أحاديث المواعظ والوعيد، نعوذ بالله من النار. وهذا أيضا هذا الحديث، هل من مزيد؟ جهنم تطلب الزيادة، هل من مزيد؟ هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه في رواية رجله عليها، فينزوي بعضها إلى بعض، ينزوي طرفها، فتقول قط قط، أي حسبي حسبي، لأن قط هنا بمعنى حسبي، وفيها أكثر من رواية، قط قط بالإسكان، وقطي قطي بالكسر، وقطي قطي بالياء، وقطني قطني بزيادة نون الوقاية، وقطن قطن بالتنوين، ففيها أكثر من لغة هذه اللفظة. قال رحمه الله تعالى، ذكر هذه اللغات الشموني في شرحه على ابن على ألفية بن مالك. قال رحمه الله: وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها، أي زيادة ليس فيها أحد، مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين فيسكنهم ذلك الفضل الذي بقي في الجنة، كما ثبت بذلك الحديث. نعم، ثبتت بذلك الأحاديث، وورد في هذا الحديث قلب في بعض الروايات، انقلاب على الراوي، وذلك أن بعض الرواة رواه فيبقى في جهنم فضل فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم إياه، بدل أن يقول فيبقى في الجنة قال فيبقى في جهنم، وهذا من القلب المقلوب، انقلب على الراوي، والصحيح فيبقى في الجنة فضل، أما النار فتقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه عليها كما ذكر آنفا. وهذا وقول المؤلف: وكانت النار في غاية العمق والسعة، غاية العمق والسعة، وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حجرا ألقي من شفير جهنم وماذا 70 خريفا لا يدرك لها قعرا، ولقد بلغنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم 70 خريفا لا يدرك لها قعرا. وفرق بين إلقاء الحجر من شفير جهنم وهو في الهوي الشديد، وبين مسيرة 70 خريفا، لأن مسيرة 70 خريفا تختلف باختلاف ما يسار عليه، هل يسار على الأقدام، هل هي مسيرة أقدام أو مسيرة ركاب أو مسيرة خيل هذه. أما الهوي فتكون في سرعة عظيمة، ربما لو وضع حجر، لو هوى حجر من السماء الدنيا ربما في أو من أعلى ما يستطيعه البشر في هذه لا يصلون إليه، ورمي به إلى الأرض ما هي إلا دقائق وقد وصل إليها، مع هذه المسافة البعيدة الطويلة، بخلاف السير فإنه لا يسير هذه المسافة التي هوى فيها، ولو كان على الخيل لا يسير هذا السير. فنعوذ بالله من جهنم. قال رحمه الله تعالى: قال وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل، قرأنا هذا. قال: إذن في هذا الحديث إثبات القدم والرجل لله سبحانه وتعالى، يبقى كل على ما ورد، لا يقال نستغني بذكر القدم عن ذكر الرجل، ولا بذكر الرجل عن ذكر القدم، وإنما يثبت كل ما ورد، كالإتيان والمجيء والرجل والقدم، هذا يثبت كل ما ورد، يثبت على ما ورد. قال: وقوله يقول الله تعالى يا ابن آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يا آدم يا آدم عندنا يا ابن آدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك زيادة ابن ما هي كذلك لأن النداء لآدم أبي البشر قال فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار من ذريتك ذرية آدم قال متفق عليه فيه قال من كم قال من كل ألف تسعمائة من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فحينئذ يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها قال رحمه الله واللفظ للبخاري وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان حديث عدي متفق عليه قال الشارح رحمه الله يقول الله يقول قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره في هذين الحديثين إثبات القول والنداء إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل القول يقول الله والنداء يا آدم والتكليم أخرج بعث النار أو إن كما جاء في الرواية إن الله يأمرك أو أخرج بعث النار قال وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات صفات أفعال له سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته وحكمته فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات بحرف وصوت يسمعها من يناديه ويكلمه وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت ما هو وجه الرد على الأشاعرة ما هو وجه الرد على الأشاعرة الأشاعرة أثبتوا الكلام النفسي وقالوا هو قديم ما هو وجه الرد عليهم أن الله عز وجل يكلم آدم في اليوم الآخر يكلم آدم في اليوم الآخر فيقول له أخرج بعث النار فهذا يدل على أنه متجدد على أنه متجدد وقوله بحرف وصوت لأن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت النداء لا يكون إلا بحرف وصوت قال رحمه الله وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم وهو تكليم خاص ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان إذن التكليم على وجهين تكليم عام وهذا يكون لجميع العباد ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن القرآن والحديث يدلان على تكليم الرب سبحانه وتعالى للكفار على تكليم الرب سبحانه وتعالى للكفار وهذا يكون في حال المحاسبة والمنفي في قوله ولا يكلمهم الله هو التكريم الخاص الذي هو تكريم المحبة والرضوان والإحسان تكريم بحرف وصوت ويكون مع محبة ورضوان وإحسان هذا خاص بأهل الجنة خاص بالمؤمنين قال رحمه الله تعالى وفي نحو هذا الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى بعد في وقته الكلام على رؤية الكفار لماذا لربهم في الآخرة إن شاء الله تعالى كنا تركناه في الدرس السابق وربما نعرض له ونذكر لكم نتفا من كلام الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله إذا وصلنا إليه قال رحمه الله تعالى وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. ربنا على النداء يا ربنا الله عطف بيان أو بدل الذي في السماء يا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ أي يشفى المريض. قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. الحديث ضعيف حديث فضالة بن عبيد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وفيه بعض المبهمين. قال رحمه الله تعالى وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم وابن ماجه وابن جرير. حديث ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء في الصحيح. حديث في الصحيح اتفقا عليه عن أبي سعيد. وحديث والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه ذكرنا في بعض الدروس السابقة أنه صح موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وله حكم الرفع. وقوله للجارية أين الله هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي رواه مسلم ومالك في الموطأ وابن ماجه وغيرهما. قال رحمه الله تعالى قال الشارح قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخر الحديث إلى آخره. الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته. إذن هذه الأحاديث في إثبات علو الله عز وجل على خلقه. فيقول الحديث الأول صريح في علو الله عز وجل وفوقيته. أين موضع الشاهد في الحديث؟ قوله ربنا الله الذي في السماء قال والثاني في قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. لماذا لم يذكر الآية آيات في هذا لأنه قد تقدم ذكر الآيات في قسم في القسم الأول. قال رحمه الله تعالى فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء. قال وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه وتعالى بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وتقدم أن ذكرنا كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأن السماء اسم جنس لكل ما علاك اسم جنس للعالي كل ما علاك فهو السماء وعلى هذا فتكون في على ظاهرها وليس هناك حاجة إلى جعل في بمعنى على كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال رحمه الله وفي حديث الرقية المذكور الحديث الأول حديث فضالة قال توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري في قوله ربنا الله توسل بماذا؟ بالربوبية ربنا الله بألوهيته الذي في السماء توسل بعلوه تقدس اسمك هذا أيضا توسل بتقديس اسمه أمرك في السماء والأرض يشمل الأمر الشرعي والأمر القدري. قال ثم توسل إليه برحمته التي شملت وشملت وجهان التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه. إذا اجتمع الحوب والخطايا فالحوب الذنب العظيم والخطايا دون ذلك، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده، أنت رب الطيبين وهم الأنبياء، وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. تقدم أن الحديث ضعيف. قال رحمه الله: فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله، أي التوسل، لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، لأنها متضمنة للثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء على الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب قبول الدعاء وإجابة الداعي. قال رحمه الله: ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله، ولا تعلق فيه لغير الله. قال: فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ هذا من تطريز المصنف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب المتعلق بالأسماء والصفات، طرزه بهذه التنبيهات في مسائل توحيد الألوهية. قال رحمه الله: وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره، قال: ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه يدنو وهو عال سبحانه وتعالى، قريب في علوه عالي وهو قريب من خلقه عز وجل. وسيأتي هذا الكلام من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضعه بعد قليل بعد دروس. قال: وأما الحديث الرابع فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف، وهذا يدل أيضا على أن هذا الأمر مستقر في الفطر، ويعلمه الناس بفطرهم وبما علمه الله عز وجل مما أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ومما جاءت السنة. قال رحمه الله: ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح، من أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. قال: والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة، زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله فينفون عنه الأين، يقولون لا يسأل الله عن الله عز وجل بأين، لا يقال أين الله، لا يسأل عنه، يقول الشيخ الجامي عند الأشاعرة أن الله عز وجل لا يسأل عنه بأربعة أسئلة، لا يسأل عنه بأين ولا بكم ولا بكيف ولا بلمة. قولهم لا يسأل عنه بكم، يعني كم الله، الله واحد، قل هو الله أحد، كيف، هذه الكيفية، لا، الله عز وجل ذاته وصفاته لها كيفيات لا نعقلها ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولمه، يعني لما فعل الله عز وجل كذا ولما فعل كذا، هذا اعتراض في باب القدر، وهذا لا يجوز، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذه الثلاثة الأولى ماذا الكلام فيها صواب، لكن قولهم لا يسأل عنه بأين، هذا هو الخطأ في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى: فينفون عنه الأين، يعني السؤال بأين، أين هو، أين الله. قال: بعدما وقع، فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا، وهذا حديث أبي رزين وتقدم أنه ضعيف. يقول الأخ عند قول الشارح فيما تذكرناه من الإشكال أول الدرس يثبتون الأسماء والأحكام، علق أخونا الشيخ سعيد رحمه الله كذا قال الأخ على أن المراد بالأحكام ما ينتج من الصفة أي آثار الصفة، يعني نحو مما ذكرنا. طيب رحمه الله، إن شاء الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفع درجته. الكلام فيما بعد هذا كلام متصل وأحاديث. ماذا يقول؟ سنصلي على جنازة الآن. أين الجنازة؟ طيب على كل قد انتهينا من الدرس وهذا الأخ يقول قال المحطوري قبحه الله قال الوهابية ينقل نص كلامه، قال الوهابية يثبتون القدم لرب العالمين ما بقي إلا، وذكر كلاما قبيحا هذا المحطوري الرديء. معتزلي، هو معتزلي، ينفي عن الله عز وجل الصفات، ما عرفوا ربهم حق المعرفة ولا عرفوا حق نبيهم ولا حق الصحابة، فهم أضل الناس وهم شر الناس، عليهم من الله ما يستحقون. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.